بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ورد في الحديث الشريف القول: هناك نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان. نعمتان مجهولتان عند البشر، الصحة والأمان. وورد في الحديث أيضا: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعرفها إلا المرضى. وورد أيضا: لو عرف المريض ما له من الثواب في مرضه لتمنى أن تكون كل أيامه مريضا، وتمنى أن يكون في كل أيامه مريضا. هذه النعمتان المجهولتان يجهلها البشر. طبعا نحن نقول أن سلامة البدن من الأمراض نعمة، نعمة يحمد عليها الإنسان خالقه، صحة البدن، سلامة البدن نعمة يحمد عليها الإنسان خالقه ويشكر بسببها الخالق، يحمده ويشكره. لماذا؟ لأن الصحيح، صحيح البدن يتهنى بصحته ويلتزم بصحته، يعمل. المريض لا يتمشى أن يعمل، الصحيح يتهنى بصحته وأن ليس عنده ألم ومرض ويلتزم بهذه الصحة، يعمل ويبشر في ابتغاء مرضات الله، يعمل أعمال صالحة، يزود أعمال صالحة بخير الآخرة، ويتقوى معنى للصحة على ما رفوفة من الطاعة. إلى سلامة البدن نحن نحمد الله عليها ونشكره عليها في هذه الفوائد: عدم الآلام، تهني، الالتزام بواسطتها بواسطة الصحة، ويصف الطاعات وما يرضي الله. زين، المرض كيف؟ العلة في البدن شلون؟ قلنا السلامة في البدن نعمة، الله الإنسان يحمد الله عليها ويشكره. المرض كيف؟ والعلة والمرض في البدن أيضا يشكر الإنسان ربه عليه. أم كذلك؟ في كلا الحالتين نحن نحمد الله. إذا كان بدننا صحيح نحمد الله. إذا كان بدننا حليل شلون؟ أم نحمد الله؟ الآن الفائدة. كيف نحمد الله مع أننا حليلين؟ مريضين؟ كيف؟ نحمد الله بعدم اتساع هذا المرض، بعدم تفاقمه، يعني بشدته، يعني عندك مرح، عندك جرح، اشكر الله ان هذا الجرح ليس كبير، هذا الجرح ما يتورم تورم الذي لا تتمكن من دوائه، هذا الجرح يروح بطريقه بس الجيش متاخر، ما يمكن انا ان اخيطه، تاخرت انت، اشكر الله على ان هذا الجرح الذي هو بلاء بسيط تمكن الاطباء من معالجته ولم يتسع على المرض. يعني مرة جرحك تحور، اشكر الله انه ايدك كلها ما تحورت، اشكر الله الساعد ما تحور، العظم ما تحور، الكتف ما تحور. فإذا باب الشكر لله وباب الحمد لله مفتوح حتى للمريض، من باب عدم اتساع هذا المرض الى اعضاء الاخرى. ثانيا، هذا المرض يمحص الإنسان من الذنوب، يعني ما يذنب، المرض يمنعه من الذنب والاعتذار، ويمنعه من الفسق والفجور. المرض هم فائدة يمنع الإنسان، إذا بيصير معصية، إذا نحمد الله على هذا المرض يمنعنا من المعاصي، من الاعتداء على الناس، من السرقات. فأنت هناك نعم للمريض، الله خلال نعم للمريض. المريض يسحب من جبل الله بنعم مغفرة وعفو إلى الكمان. في لو عرف المريض ما له من الثواب في مرضه، ثواب طريق المريض الإلحاد. لو عرف المريض ما له من الثواب تتمنى أن يكون في كل أيامه مريضا لأجل أن يحصل على ذلك الثواب مغفرة وعفو إلهي. معاناة المريض كفارة للسيئات كما في الروايات، مريض يعاني كفارة لسيئاته ورفع العقوبة الآجلة، لأن الله أكثر من أن يعاقب عقوبة ثانية هم مرضى وهم عقوبة بعد المرض. إذا نغفر عقوبة المرض. ثانيا المرض ينبهك إلى التوبة عن المعاصي. المرض المريض شوف نفسه قريب إلى الموت، خصوصا إذا كان المرض قريب، شوف نفسه قريب إلى الموت. يقال في الحديث أقرب الناس إلى الله حينما يكون الإنسان فقيرا أو خائفا، خوف أن هذا المرض يؤدي إلى الموت، خوف. أقرب ما يكون الإنسان إلى الله في حالة الفقر والمرض، فقر يتجه إلى رحمة الله، بخلاف الغني الذي يكون متجبرا متعجبا عافيا فقيرا يكون محتاج إلى الطريق وفي حالة الخوف. إذن المريض يسحب لمغفرة وينبه المرض الإنسان إلى التوبة عن المعاصي، لأنه يكون قريبا من الموت. أقرب الناس إلى الله أن يكون الإنسان في حالة فقر أو خوف. ثم المريض يكتسب الحسنات من دون مشقة. أنا ما أعرف هو هذا الحديث يقول لو عرف المريض ما له من الثواب في مرضه لتمنى أن يكون في كل أيامه مريضا. الملائكة تسجل له الثواب. ثواب ما كان يعمل من الصالحات في زمان الصحة في حال الحافية، أو تكتب له الملائكة ما نوى من عمله وهو لا يتمكن من عمله. نية المريض خير من عمله. هذه إذا في حالة الصحة الإنسان يشكر، وفي حالة المرض الإنسان يشكر الله. في هذه فوائد الجنة التي تكون في المرض. على المتساع المرض يحمد عليه الله، يمحص الإنسان من الدنيا ويجعله غير قادر على الدم، والهدايا التي يعطيها الله سبحانه وتعالى للمريض من غفران أو تنبيه على الابتعاد عن المعاصي أو عن الاعتداءات، وأن الملائكة تكتب له الثواب الذي نوى أن يعمل العمل وهو لا يتمكن منه، أو ما كان يعمله من الصالحات في حال الصحة تكتب له ثواب هذه الأعمال. لذلك في الدعاء عند المرض، عند المرض الإنسان يدعو بهذا الدعاء، يقول اللهم لك الحمد على ما لم أزل أتصرف فيه من سلامة بدني أي صحتي. اللهم لك الحمد على ما لم أزل أتصرف فيه من سلامة بدني، ولك الحمد على ما أحدثت بي من علة في جسدي. أما أن يحفظ الله، ولك الحمد على ما أحدثت بي من علة في جسدي، فما أدري يا إلهي أي الحالين أحق بشكرك، حال صحتك أو حال المرض، أيهما أحق؟ فما أدري يا إلهي أي الحالين أحق بالشكر لك، وأي الوقتين أولى بالحمد لك. أي وقتين أولى بالحمد لك؟ أوقت الصحة التي أنأتني فيها، أوقت الصحة الصحة الذي همتني فيها طيبات الخير ونشدتني فيها بانتظار في مرضاتك حال سحر ننشط على الطعام ونشدتني بها بانتظار مرضاتك وفضلك وقويتني معها على ما وفقتني له من طاعتك ام وقت العله التي محصتني فيها اعتبرتني وخلصتني من ذنوبي بسبب العله ام وقت العله محصتني بها محصتني يعني اختبرتني وخلصتني من ذنوبي بسبب العله أوقت الصحة أولى بالحمد أولى بالشكر أم أوقت العلة والنعم التي أسحبتني بها حينما كنت مريضا ما هي النعم في حديث الإمام تخفيفا لما ثقل بما ثقل على ظهري من الخطيئات وتطهيرا لمن غرست فيه من السيئات وتنبيها لتناول التوبة وتذكيرا لمحو الحوبة حوبة الإثم وتذكيرا لمحو الحوبة وفي خلال ذلك على المرض وفي خلال ذلك ما كتب لي الكاتبان من سجي الأعمال ما لا قلب فكر فيه ولا لسان نطق به كما أتمنى أن الأركان يكتبون خواصان لذلك كما أتمنى عمل ما قدر عمل الملائكة أو كل ما كنت أحمله في حال الصحة الآن أريد أن الأركان يكتب وفي خلال ذلك ما كتب لي الكاتبان من زكي الأعمال ما لا قلب فكر فيه ولا لسان نطق به ولا جارحة تكفلته بل إفراغا منك علي وإحسانا من صنيعك إلي إذا نحن في كل الأحوال يجب أن نكون شاكرين لله حامدين له في حالة الصحة وفي حالة السقم وهذا هو ديدن صالحين جعلها الله منهم إن شاء الله نرجع إلى بحثنا الأول قلنا أن الصليب والمجنون تسقط عنه زكاة الفطرة إلى لم يكن له أبو إذا عند أبو الزكاة زكاة الفطرة تعالى أبو ما عند النبي هذا ما عند أبو أبو مات الآن هو متمول هو متمول وصبي هو متمول ومجنون إن هل يجب عليه زكاة الفطرة ذكرنا فيما تقدم أن الروايات الأكثر تقول لا زكاة على يتيم زكاة الفطرة على يتيم الآن هذا يتيم عند عيال عند أمه هذا الطفل يعول بها عند مملوك مو بس أمه في بيته عند مملوك ومثلا للأبي مملوكان أو ثلاثة أو واحد عند جواري والجواري هذا عيال معه ويصرف عليهم إذا هل يجب علي أن أعطي فطرة المماليك وفطرة أمه وفطرة بيته إذا كان فقراء وغلب عليهم واجب هو يعود به إذا يعود هل يجب عليه إعفاء الفطرة لهم؟ الجواب قلنا بالأمس لا يجب عليه لماذا؟ يعني من الدليل دليل ما عندنا واجب رجال هذا الطفل المتمول الذي مات أباه وهو يتيم إعفاء ما أبو زكاة على أمه ليعيرها وعلى بيته وعلى مماليكه أبو زكاة ما أبو زكاة فقدان الدليل لعدم الدليل على وجوب الفطرة على عيال الصغير وعيال المجنون ثم إذا شكلنا نروح لأصل عملي شكلنا في أصل التكليف هل يجب على الطفل أن يعطي زكاة من يعول به؟ شكل أصل التكليف المرأة ثم لا يجب واحد ثاني الأصل العملي ربع ما لا يعلم ربع القلم ربع القلم على الصغير هذا ما بتشريع للصبي لا يمضي عنا ولا يمضي عن غيره نقول جديد هذا ربع القرن عن الصبي حتى يحصل وربع القرن عن المجنون يعني شنو؟ يعني ما بتكليف إلا لا أطفل ضدك ولا أطفل ضد أمك وبيتك والمماليك مالك أربع التشريع مالك. فحتى إذا كان الزلفة تجب الزلفة على كل من تعود به، لكن هنا تشريع مالك، تشريع الطبي مالك يقول لك تجب الزلفة على كل من تعود به، تشريع مالك. ومع القرن احنا استفدنا منها ربع التشريع كما استفدنا منه السيد الخوئي هذا المعنى. ربع القلب ليش يكون فقط قلب التكليف؟ لا حتى قلب التشريع. وهو أنه أعطي بس كيروات إلى غلام مو تكليف، وإنما من باب أن نشعر سويات حتى أنا من باب مغفورا عنه. لا في مناسبة رواية واحدة، طبعا هاي روايات رفع القلب هاي قاعدة شرعية، قاعدة شرعية. فإن تقول ما في أكو رواية، رواية أي تدفع على شرعية ربع القلب إلا إذا أجد يقول هاي قاعدة شرعية مخصصة. أكو رواية هنا تقول أن قبل التكييف إذا عند مملوك يعني فرض على المملوك خرج الشروط إذا هاي رواية معتبرة. فالقاعدة الفقهية التي هي ربع القلب تخصص فيها ربع القلب. قلب التشريع مرفوع عن الصليب في أي موضع إلا ما دل الدليل على أن إنها تشريع عقله. واحدة منها هذا، واحدة منها عبادات الصليب. إذا قلنا عبادات الصليب مشروع صح صح صوم وصلاة صحيحة، نقيد قاعدة ربع القلب. قلب التشريع موجود إلا في العبادات إذا قلنا أن عبادات شرعية، وإلا في هذا المورد. فالرواية هذه الرواية بل شهود تقول وجوب زكاة الفطر على عيال الصبي اليتيم، عيال الصبي اليتيم هو ما عليه، لكن عياله يكون يبني عنه الفطر. هذا يجب لا يجب عليه، يجب عليه ان يعطي زكاة عن عياله. الاخوان انا ما قررنا شلون الشيء يستغل استدلالته. انتبه هذا العنوان ده يقول العنوان الذي يضعه صاحب الرسائل الروايه، فقد يكون العنوان مطالب الروايه قد يكون العنوان مطالب. تقول الروايه عن المملوك يموت عن البلد وهي عن المملوك يموت مولاه، مولى مالك يموت وهو عنه غائب، يعني مولى غائب ومات وهذا مملوك يموت مولاه والمولى غائب في بلد في بلده اخرى، وفي يد هذا المملوك مال لمولاه الذي مات ويحضر الفطره اجى يوم العيد ان يزكي عن نفسه من مال مولاه، يزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى، هذا مال المولى صار لليتيم. قال نعم، يعني هاي الطوالب هذا تقول زكاة الفطرة على المملوك تقوله وإن كان المال صغيرا، مالك المملوك بالطبع المملوك هو لا يعني هاي أموال المولى صغير تدفع زكاة المملوك منين؟ من مال الصغير، يعني أكو وجوب على الصغير وتشبع، أكو وجوب وتشبع. طيب هاي الرواية تقول تدفع زكاة المملوك من مال الصغير والمملوك وعيالا للصغير، إذا يجب على الصغير أن يدفع ماذا؟ زكاة فطرة عياله.
العدد
يبني
ما يبني يجب
عليه من اين يدفع؟ من اين يدفع يجب عليه؟ من مال الصغير، اذا هذا الوجوب على الصغير. شلون؟ اذا ابني يجب علي ان يدفع من مالي، يعني الوجوب علي. شلون؟ اذا هو عنده اموال خلي يصير وجوب عليه، ما يدفع من مالي.
العبد
يدفع، قال العبد يدفع. ايوه أن يزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار من يتامى، إذا هذا مو مال ذلك المولى الكريم، مال يتامى، يقول إيه؟ يدفع، يعني الزكاة تجب على الصبي أن يدفع زكاة المملوك. غاية الصبي من يربي؟ أنا في يربي. إذا ظهر هذا الرواية تكون زكاة الفطرة على المملوك وإن كان المال صغيرا ترفع من مال الصغير. إذا المملوك هذا تفضل صغير أو تفضل كبير؟ أي فضل؟ لأن قال مملوك، مملوك يقصد خليفة أكثر، مملوك كبير مملوك صغير. إذا تدفع زكاة فطرة المملوك سواء كان كبيرا أو صغيرا من مال الصغير، يعني تجمع على الصغير. هل يعطيك؟ فضلت عياله المملوك على عياله. وحيث لا خصوصية للمملوك غير كون عياله، ما له خصوصية إلا أنه عياله، عياله لماله، فيقال بدخول زكاة الفطرة على الصغير لمن يكون عيالا له. أن الصغير لا مملوك، نقول يدفع ويدفع فضلت أمه إذا كان يعودها ويرفع فطرة دينية كذلك. طيب هاي الرواية صحيحة أو مو صحيحة؟ مشكلة هنا. ثانية أكو إشكال، مخالفة للقواعد أم ما مخالفة؟ ثالثا عمل بها أحد الفقهاء أو لم يعمل بها أحد؟ إذا كانت صحيحة أي وقت أي وقت. إذا كانت مخالفة للقواعد هذا إشكال آخر. إذا كان لم يعمل بها أحد هذا إشكال ثالث. فتصبح عن الاعتبار فالشيء الصحيح هو عدم وجود الزكاة على الطريق لعياله لمن يعود. فالمشكلة في هذا الوقت كانت مشاكل. أولا ضعيفة السند، كيف؟ أن هذه الكلين روى هذه الرواية ذكر الكلين هذا الزيت الرواية في بابه، يعني هذه الرواية لها صدر وإلى ذيت صدرها صدرها هناك صدرها بمحمد بن الحسين صدرها إلى صدر إذنه بمحمد بن الحسين، لكن هذا الكريم أين يروي عن محمد بن الحسين؟ هو معاصر لا بد أن يروي عنه بواسطة. ما هي الواسطة؟ هذا محمد بن الحسين فرقته متقدمة على الكريم، الكريم لا يروي عنه مباشرة لأنه لم يدركه. هذه الرواية في باب الفطرة تقول بعدم وجوب الفطرة على اليتيم في باب الفطرة، تقول هذا يعني إذا صدر يقول لا فطرة على اليتيم، أما ليه شو يقول؟ يقول يجب على اليتيم أن يعمل زكاة من يعود به. فإذا صدر إذا ليه صدر يقول في حالة وجوب الفطرة على اليتيم صدر، لكن صدر بهذا الكليني عن محمد بن حسين فهو لا يتمكن أن يروي عن محمد بن حسين. إذا أكو واسطة محدودة، إذا أكو واسطة محدودة. هذه الرواية ذكرها في مادة زكاة المال مو الفطرة، ذكرها عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين. الكليني يروي عن محمد بن يحيى ومحمد بن يحيى يروي عن محمد بن حسين، إذا الرواية صحيحة على هذا الاحتمال. هل في زكاة المال؟ إيش قال في زكاة المال؟ قال لا زكاة على اليتيم. هذه الرواية صحيحة لا زكاة على اليتيم، لأن رواها عن محمد بن يحيى، محمد بن يحيى رواها عن محمد بن حسين. إذا صدرها ضعيف او بالعكس انه بل صدرها لا زكاة على اليتيم، هذا صحيح لان رواها عن محمد بن يحيى عن محمد بن حسين، فاذا هو يروي عن محمد بن يحيى معاصر له، ثم محمد بن يحيى يروي عن محمد بن حسين. لكن ليه الذي هو في زكاة الفطرة الاشكال هنا؟ ذهب في زكاة الفطرة السند ضعيف لأنه يروي رأسا عن محمد بن حسين وهو ليس معاصرا له. وإحنا كلامنا في البيت أنه هل تجب زكاة الفطرة على عيال الصبي من مال الصبي؟ إذا بينها ضعيف، وإن كان صدرها قد رواه في مكان آخر صحيح، ولكن لو الصدر والدين بل والبعيد بالسند البعيد، الصدر والدين رواه عن محمد بن حسين وهو ليس معاصرا. اذا هذه الروايه بالنسبه الى الدين قطعا باطله، قطعا باطله. الصدور ذكر الروايه، الصدر والدين ذكرها مره واحده مستقله، لكن طريق الصدور الى محمد بن حسين بعيد بابراهيم بن حسين ابن ابراهيم، هذا ملقب بالمؤلف مره ويلقب بالكاتب ابراهيم الحسين ابن ابراهيم بعيد. الصدور ذكر الصدر والدين سندها بعيد خلص، الا انه هذا من مشايخ الصدور. خب مشايخ الصدور ثم ماذا؟ مشايخ الصدور مو كلهم متقاربين، ما عندنا ان النجفه هي الصدور اخذ رواياته من اناس كانوا على درجه عاليه من النص، نص ناصري كانوا، بين المشايخ لا تكون جيده. اذا هاي الروايه تقول يجب على الصغير ان يعطي زكاه من يعول به، هذه الروايه ضعيفة. إذا غلط مر عن البعض يجي إشكال آخر، هل هي مخالفة للقواعد؟ لماذا؟ وإذا واجب الزكاة على الصبي أن يعطي قطرة من يعود به، فالذي يدفع الزكاة إما ولي أو وصي. لو عنده ولي لو عنده وصي فيدفع الزكاة عنه إما وليه وإما وصيه. أما هنا الرواية أن المملوك هو دفع، المملوك شلون يتصرف في مال الغير؟ كيف سار من المملوك التصرف في مال المولى من غير إذن ومن غير من يده الإذن؟ شلون؟ إذا أخذ زكاة على طريق يتصرف ولي الطريق وصي الطريق، إيش معنى المملوك يتصرف؟ شلون يتصرف المملوك بدون إذن من يدي إذن؟ كيف؟ ثانيا أن هذه الرواية قال صاحب الجوال لم يعمل بها أحد، صاحب الجوال لم يعمل بها، صاحب الجوال يعني مهتم بأقوال المتقدمين وكذا يقول لم يعمل بها أحد. هذا العيب الثالث في الرواية، ضعيفة في السنة ومخالفة للقواعد ولم يعمل بها أحد. إذن هذه الرواية خاصة إما ضعف السند أو المخالفة للقواعد أو لم يعمل بها أحد، فالرواية هم ضعيفة أم لم يعمل بها أحد؟ إذا صحيحة لم يعمل بها أحد لا تسقط على الحجية تكون مهمة، كيف إذا ضعيفة؟ طيب تعال الآن إلى بعض علماء السيد الربحاني في كتابه الفقه الأرقى، هذا الشيء يقول هو يقول كل ما أحد يقول مع هذا يقول تجب السند. استشكل في سقوط فرقة من يعود به الصليب، استشكل لأن الرواية ضعيفة، فقال لا فرقة على الصليب، واستشكل في ثبوت الفرقة على عيان الصليب، ورد هذه الرواية التي تقول بوجوب الفرقة على الصليب بالنسبة إلى المملوك الذي بيده مال اليتامى كما احنا ردينا. إذا الصليب ما عليه فرقة، عيال عن ماذا استشكل في هذه الرواية اللي احنا رديناها هو مرضنا. طيب والدليل قد دل على وجوب الفضة على رب العائلة ومن يعول به، لكن حديث ربح الألد يقول أصلي لا عيال فضة ولا على من يعول به فضة، ليس مكرر أن يعول فضة ولا فضة من يعول به، هذا حديث ربح الألد. لكن يجي يقول ان اكو فرقه على المندوب الذي يعود به الصليب، كانه مر العالم كانه يقول الفرقه على كل مسلم وان كان معالا، كانه يرى الادله على وجود الفرقه على كل مسلم وان كان معالا. احنا قلنا الواضح بأن الفرقة على المسلم مكلف، الصبي والمجنون مو مكلف، الصبي مو مكلف، هو يرى وجوده على كل مسلم وإن كان معالاً وإن كان غير مكلف. بينما حكينا أنه شرط الفطرة شرط وجود الفطرة التكليف. وبما أن المعيد صبياً إذا لا يحق ولا توبه السيد الرماني في كتابه أبو عندنا شيء إحنا هاي الرواية حصل نقول هاي الرواية مو في مولدنا أيها الناس. إحنا كلامنا هل تجب الفطرة على الصبي لمن يعول به أو لا؟ هاي الرواية تقول يا من مملوك إلى حق أن يزكي عن نفسه مما مولاه وإلا يرضى له حق أن يزكي. فتقول تجب الزكاة على الصبي أن يزكي عن من يعول به. انظر ما قال مثلك قال نعم الرواية ما قال نعم قال نعم إنا نحن نقول في الشيء إحنا نقول في الشيء نقول هذا المملوك إلى حق حق مرة في المؤنة مرة حق إلى خارج المؤنة حق المؤنسي إلى حق على الجميع عن نفسه المعنى بدون إذن المؤنة ليه؟ يعني من زكاة الفطر تدفع خطر الموت وقلنا الرواية إن الفطر تدفع خطر الموت من فوائد زكاة الفطر هو دفع الموت في تلك السنة عما توفيت عنه. هذا تبع الزكاة هذا المملوك من مال الصبي بدون رضا يقول حقي شنو اللي مولدني حقي انا ادفع وان كان واجبي بس حقي انا ادفع عني خطر الموت. يعني انا اذا شفت نار وقال لي شو منها انا اشوف منها حقي اشوف من الموت حكي انا هاي اذا قلت لك انا حي خطر الموت حكي انا اعطيه فطر حتى اخلص من خطر الموت. هذا حق مثل ما يجوز له ان ياكل من مال مولاه يجوز له ان يشرب من مال مولاه يجوز له سواء كان المملوك صغيرا او كبيرا يجوز. او ان السؤال هو عن عمل مستحب لماله المال يؤديه المملوك عن المال لو عمل مستحب لو نقول من حقه أن يخرج من الموت هاي مو واجب على الصبي مو واجب ارجع تقول الرواية في اصل ليست في قدر الوجوب اذا الرواية اجنبية عن وجوب الفطرة على عيال الصبي والمجنون. أخر الآن المملوك إلى حق مهيئ في سكنة أهل الإطفاء الحريق نعم إلى حق بس هاي مواجب عليهم على الصبي هاي مواجب الصبي يسوي صبي مدينة لكن هو يروح يسويها يقول لك تحكينا يقول أنا أحتار حتى إذا أطفاء الحريق أرسلي من حق المملوك أن يهيئ صندوق ألوين في البيت وإن كان المواجب على الصبي على الصبي الذي هو مالي بس يقول عن طريق خليل سألنا بجرحي شنو خليني على جرحي إلى أن أوصل المستشفى يقول ليش أخليل ميسر الخيطة رأسا أنا مع خليل وثناء أكو مبرمد يخيطة إلى أرض. إذا المملوك من حقه أن يخلي آل الحريق في السكن من حقه أن يخلي صندوق أدوي صندوق ضمان وأمثال هذه الأمور ومن حقه أن يدفع زكاة الفطرة عنا حتى يحرم نفسه من الموت وإن لم تكن واجبة على الصبي هذه الحقوق المملوك وإن هذا الحق ليس واجبا هذا ليس واجبا على الصبي فهي ناظرة إلى حق المملوك في العيش الكريم وليس ناظرة إلى وجوب فطرة المملوك على اليتيم إلى تخرج عن كون هذا دليلا على وجوب الفطرة وإن هاي حق من حقوق المملوك يعمله وإن لم يظهر الصبي فإذا هي خرجت عن ذلك الدليليات في الكلام على الشرط الثاني حدث ما إن شاء الله في يوم الأحد 14 محرم.